الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي هلا بكم إلى لقاء جديد يتجدد بتواصلكم ومتابعتكم الكريمة لدقائق وثواني هذا اللقاء وكل لقاء. أرحب بكم في برنامجكم مدارسات الصيام، كما أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بالضيف اللقاء، ضيف البرنامج، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
الحديث كان قد مضى بإجماعنا عن بعض المكلفين، ذكرتم الصبي الصغير والتكليف في شأنه صاحب الفضيلة. هل من إجمال للمكلفين بالصيام على من يجب عليهم الصيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بالمكلفين ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كلف البشر بما يطيقون، لهذا قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله سبحانه وتعالى حينما كلف العباد كلفهم بنوع من التكليف يخرج أو ينزل على طاقتهم ولا يخرج عن سعتهم وقدرتهم، ولهذا قال: إلا وسعها، يعني أن لها وسع يطيق ذلك التكليف. المكلفون بالصيام، إذا أراد الإنسان أن ينظر للصيام يعلم أن الصيام هو من فروع الشريعة وهو من أركان الإسلام، وفروع الشريعة لا تجب إلا لما تحقق فيه الأصل، والأصل في ذلك هو التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يخاطب الكافر بهذا الحكم الشرعي وقال أنه يجب عليك أن تصوم، ولكن يخاطب بالتوحيد، فإن دخل في التوحيد فإنه يخاطب بالشرائع، ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله ترضى عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله ترضى عليهم زكاة، إلى آخر الخبر. وهذا التدرج كذلك في حديث أنس بن مالك في قصة الرجل الأعرابي الذي جاءه فسأله قال: إني سائلك مشدد عليك بالمسألة، وفي الصحيحين. هذه في إشارة إلى أن الأحكام الشرعية في مسألة الفروع أن لا يخاطب بها الإنسان إلا وقد وجب عليه الأصل، وما وجب عليه الأصل من الناس من أهل الكبر داخل الإسلام يجب عليه أن يتدرج معه في الخطاب في الفروع. ولدينا مسألة تتعلق في هذا، في مسألة الشرط الأول في من يجب عليه الصيام المكلفين، نقول أنه يجب على المسلم. مسألة تتعلق في تحقق الإسلام، تحقق الإسلام ينبغي أن نعلم أن الإسلام له شروط وينبغي أن تنتفي تلك الموانع حتى يتحقق للإنسان الإسلام الذي ينزل عليه التكليف. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الناس بالحج لهم الإسلام، بل أمر أهل الشرك أن يخرجوا حتى عن موضع العبادة ولا يقربوا منها، لهذا قال الله عز وجل: إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا يحج بعد هذا العام مشرك، كما في وصيته عليه الصلاة والسلام لمن بعثه من أصحابك أبي بكر وأبي هريرة وغيرهم. هذا فيه إشارة إلى مسألة، إلى أن الكافر لا يخاطب بهذه الأحكام بأركان الإسلام بأركان الإسلام، ولكن مسألة الصلاة لورود الأدلة في ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة كفر تاركها، نعلم أن تارك الصلاة كافر على الصحيح من أقوال العلماء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن مريدة وهو في المسند والسنن قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. وهذا إسناده صحيح، جاء من حديث عبد الله بن مريدة عن أبي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا قد جاء إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على مسألة في الصلاة وكذلك الكفر تاركها، كما جاء عند الترمذي في كتابه السنن من حديث بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال عليه الصلاة والسلام: قال ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلى الصلاة. وهذا جاء أيضا عن التابعين كما جاء في حديث حماد بن زيد عن أيوب بن التميم السختياني قال: ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وروي هذا أيضا عن سعد بن وقاص أنه قال في قول الله عز وجل: الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون، قال: إنه السهو عن الصلاة وتأخيرها عن وقتها فإنه إذا كان تركا كان كفرا. هذه المسألة تشير إلى مسألة ربما يقع فيها بعض الناس المقصرين في نهار رمضان، أنه لا يؤدي الصلاة ويصوم، وأن نعلم أنه ليس من أهل التكفير على الصحيح من أقوال العلماء. والعلماء منهم من يقول أن التكفير الوارد في الأدلة هو الكفر الأصغر وليس هو الكفر الأكبر، كما أشار إلى هذه المسألة بعض العلماء من المتقدمين من صنف في هذا كمحمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. لكن نقول أن الإنسان إذا لم يكن مؤديا للصلاة ويؤدي الصيام لا يقبل منه الصيام. لماذا؟ لأن الحق في ذلك والصواب في هذا أن ترك الصلاة كافر، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. المسألة الأخرى أن الإنسان إذا جاء بالصيام ولم يكن مؤديا للصلاة، في الأغلب أن الإنسان في مثل هذا أنا لا تصح منه النية. في الأغلب أن الإنسان إذا ترك العظيم وفعل ما دونه وأوجب عليه أن النية مشوبة، ولكن تؤدي الصيام وأن تركت ما هو أوجب من ذلك. إذا كنت خائفا من الله سبحانه وتعالى فأدي ما هو آكد من ذلك، هذا في الأغلب وليس على مضطردا طبعا على القول بمسألة عدم كفر تارك الصلاة، هذا في الأغلب وليس على الاضطراد. ولهذا الإنسان يقال لا يمكن الإنسان مثلا أنه يقوم بضرب أبيه ثم يقوم ببره بشيء من الكلام الطيب أو نحو ذلك. في مثل هذا يقول من الأمور الشاقة والصعبة، ولكن ربما تكون في مثلا في بعض الصبر ونحو ذلك. لهذا نقول إن الإنسان إذا كان منتفيا عنه الإسلام أنه لا يكون من أهل التكليف ولا يجب عليه الصيام. كذلك أيضا الشرط الثاني أن يكون الإنسان من أهل الإدراك وهو العقل، والعقل في ذلك من جهة الوجوب كما تقدم الإشارة إليه، أن يكون الإنسان مميزا أي مدركا لعقد النية، مدركا لعقد النية، وهذا تقدم الإشارة إليه معنا.
أحسن الله إليكم. الحديث في شأن الصلاة صعب المغيلة. الناس يعني ربما يعانون، أنا أعني الآباء والأمهات، يجدون من أبنائهم أخص بذلك المراهقين ممن يكثر نومهم ويغلبهم ربما النوم والنوم الغالب حقيقة على هؤلاء الشباب، وهم في نموهم وفي ربما بداية شبابهم بداية انتقالهم في مرحلة الشباب، يغلبهم النوم عن مغالبة أبويهم لأداء الصلاة، يتركون أحيانا صلاة بذاتها كل يوم في رمضان كالظهر مثلا. هل يقال في مثل هؤلاء مع حرصهم على الصلاة في مجملها وأيضا ربما بذلهم الأسباب، هل من توجيه الآباء أيضا في هذا؟
بالنسبة لغير المكلف الذي لا يخاطب بالتكليف الأمر في ذلك سهل، كالإنسان مثلا يكون مثلا عمره 11 سنة أو 12 سنة من الذكور، فيقال أن في مثل ذلك الأمر فيه أخف. إنما المقصود في هذا هو الناس المكلفين الذين مثلا بلغوا وخوطبوا بالنص. النوم في ذاته عذر للإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس بالنوم التفريط، إنما التفريط من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. وقول عليه الصلاة والسلام يترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، يعني أن النائم ليس بتارك من جهة الحقيقة ولو أخرها، ولكن التأخير والتأخير العمد، لأن التأخير ليس باختيار النائم، ولكن النائم نستطيع أن نقسمه على أحوال من جهة التكليف. الحالة الأولى أن يكون الإنسان قادرا ومالكا لنفسه أن يقوم، وتمييز ذلك والمعيار في هذا والحد الضابط له أنه لو كان لديه أمر من أمور الدنيا، إذا كان لديه أمر من أمور الدنيا، أمور العمل، أمور الدراسة
أو سفر مثلا،
سفر أمور التجارة، ماذا يصنع؟ إذا قال أستطيع أن أقوم نقول وجب عليك التكليف. إذن هذا النوم ليس حقيقيا، وعذر وهمي. إذا كنت تقوم على شيء من أمثلة المصالح فالصلاة أكد من ذلك. لهذا نقول إن الإنسان الذي ينام يقول لا أستطيع النوم ثقيل، نقول ماذا تصنع في العمل؟ ماذا تصنع من جهة السفر؟ إذا كان لديك تجارة، لديك زائر، ضيف زائر، هل تضع منبه من يقيمك ونحو ذلك؟ إذا كنت تستطيع على مثل هذه الصور فإنك في مثل هذا لست بمعذور، فيجب عليك أن تستدرك، ويجب أن تعلم أيضا أنك آثم بمثل هذا. ولا ينطبق على قول النبي عليه الصلاة والسلام أن ليس في النوم التفريط. أما من الناس من يقول أني إذا نمت لا أبالي، أني أفرط ربما حتى في أرزاقي، وأفرط أيضا في العمل ونحو ذلك، وهذا يقع المغالبة على الندرة من الخلق. في مثل هذا نقول هو المقصود في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالنوم التفريط. وقد هذا يقع أيضا على بعض الناس حتى من بلغ مرتبة عالية كمقام النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام نام كما في غزوة، كما جاء في حديث عمران حديث أبي هريرة، نام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وما أيقظهم إلا حر الشمس، نام عن صلاة الفجر. وهذا يقع نادرا، ولكن ربما يغالب الإنسان في صورة من الصور من صور النوم ونحو ذلك ولا يدرك، ويضع المنبه عنده ويبلغ من حوله أن يقيم الصلاة ونحو ذلك، وحاله في ذلك أيضا من جهة الاحتراز والاحتياط في هذا. ولكن يغلب في بعض الأحيان نقول في مثل هذا أن الإنسان يكون في ذلك معذورا. وأما بالنسبة لما يشترك مع النوم هي صورة ما يسمى بالإغماء، أو يسمى مثل ما يطرأ على بعض الناس والصرع ونحو ذلك الذي يطرأ على الإنسان، نقول هذا يختلف من حال إلى حال. الحالة الأولى إذا طرأ على الإنسان في شيء يسير مثلا من النهار، كحال النوم. يطرأ على الإنسان مثلا يغمي عليه ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات نحو ذلك، ولكن هذا لم يستوفي النهار، نقول أن الصيام في ذلك صحيح، وهذا كحال النوم الذي يعذر به الإنسان. النوم الذي يعذر به الإنسان قد لا يصح معه صوم وهو معذور. مثال ذلك شخص مثلا نام من صلاة الفجر أو مثلا من قبل دخول الفجر إلى غروب الشمس، هذا لم يمسك، وأيضا لم يستحضر النية في أثناء العمل، وعقدها ابتداء ولكن ما صاحبت من العمل، إذا لا يصح منه ذلك العمل. كذلك أيضا من كان منه الإغماء، الإنسان ربما يغمى عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نقول هذا يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. لماذا؟ لأن نية ما وردت عنده في القلب في أثناء العمل ولو مرة. وأما الإنسان الذي ينام أو يغمى عليه نحو ذلك شيء من ساعة النهار، فيقول حينئذ إن النية قد وقعت منه، ولكنه ربما وقع لديه شيء من العذر في ثناياه فيعذر ذلك، ولا حرج عليه في هذا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. في شأن الشباب، فتياتنا إذا كان يغلبهم النوم عن الظهر مثلا باستمرار، أو عن الظهر والعصر مثلا، عفى الله عنا وعنهم، هل يقال أن في شأنهم أن في صيامكم ما فيه، وأن عليكم أن تراجعوا أنفسكم؟
أولا بالنسبة لهذه المسألة وهي وقوع الإنسان في شيء من المخالفات، وكالنوم عن الصلاة عمدا ونحو ذلك، خاصة الكبار المكلفين أو من دونهم، ينبغي أن نغرس فيهم أمر مهم جدا، وهو مسألة أن الصراع بين الحسنات والسيئات قائم في الشريعة، وأن السيئة كما أن الحسنة تمحوها فإن السيئة تمحو الحسنة أيضا. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن ما يغفل عنه الكثير أن السيئة تبطل الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. معنى هذا أن الإنسان الذي يطلق لسانه ويقوم بالجهل وكذلك الزور وغير ذلك من المحرمات، أن الإنسان إذا لم يتبرأ من هذا في حال صيامه فحاله كحال الذي يطعم ويشرب، فلا فرق في هذا. لماذا؟ لأن هذا ليس بصائم، وهذا من جهة الحقيقة صائم صوري، ولكن من جهة الحقيقة فقد جواره لكثير من المحرمات. لهذا نقول إن أعظم ما يحبط سيئات العاملين حسنات العاملين هي السيئات التي يقتربونها. والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحسنات تبطل السيئات، وجاء ذلك ظاهرا في القرآن كما في قول الله عز وجل، وهذا خطاب يتوجه إلى خير الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في هذه الأمة. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ويقول الله عز وجل: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإبطال العمل في الإنسان الذي يأتي به تبطله السيئة التي يقترفها، وهذا من أعظم ما يبطل حسنات المكلفين، أنهم يقع يقعون في مخالفة شرعية في أثناء الصيام ويحبط ذلك العمل. من هذا أيضا ما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى، وأشارت إلى قضية الجهاد، وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في كتاب المسند. تقول عائشة قالت لأم زيد بن أرقم، وكان زيد بن أرقم قد تبايع بالعينة، فقالت: أبلغيه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب. هذا في إشارة إلى الجهاد قد بطل. بماذا؟ بالربا. الربا من كبائر الذنوب ومحاربة لله ورسوله. ولهذا نقول إن الذنب إذا وقع من الإنسان يبطل ما يقابله من العمل، الكبيرة تبطل الكبيرة والصغيرة تبطل الصغيرة. لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من هذه المكفرات التي تكفر الأعمال الطاعات. لهذا الذين يقعون في الصيام من المكلفين يقعون في شيء من المخالفات، من التفريط في الصلاة، من النوم عنها، من مثلا من إطلاق اللسان، أو مثلا بشيء من المحظورات، تكليفهم الذي خاطبهم الله سبحانه وتعالى به ينبغي أن يلتزم على دائرة تامة، لا تلتزم أيضا في مسألة الصيام مجردا وتلتزم عن الأكل والشرب ثم توازن. إذا اختل هذا اختل ذاك، وهذا ما يغفل عنه كثير من المكلفين، ويظن أن الإمساك المراد بذلك هو أن يمسك عن الأكل والشرب، وإذا أمسك عن الأكل والشرب فإنه لا حرج عليه أن يفعل ذلك، من التفريط بالصلاة، من الغيبة والنميمة ونحو ذلك. ولكن نقول إن هذه بينها وبين الحسنات نوع من الموازنة، وربما هذه تأخذ هذه وهذه تأخذ تلك.
أحسن الله إليكم. الحديث ربما يعود إلى عنوان هذا اللقاء: المكلفون بالصيام. ذكرنا شيئا منهم وذكرتم أحسن الله إليكم شيئا منهم، هل من إجمال لبقية المكلفين؟
من شروط التكليف الاستطاعة أن يكون الإنسان مستطيعا، بمعنى أنه يخرج من دائرة الاستطاعة أهل الأعذار أن يخرج من ذلك، مثلا الشيخ الكبير، مثلا من لم يجب عليه مثلا من التكليف في هذا في مسائل المرضى أو غير ذلك. أيضا من شروط هذا من وجب عليه مثلا من لم ينتفي فيه الموانع كمسألة الحائض والنفاس فإن الحائض والنفساء ليست من أهل التكليف بالصيام، ليست من أهل التكليف بوجوب ولكن من أهل التكليف بالقضاء، وهذا من جهة الصيام ليس من جهة الصلاة. لهذا نقول إن الإنسان إذا كان مثلا في من أهل الاستطاعة وجب عليه أن يصوم. إذا لم يكن من أهل الاستطاعة كالشيخ الكبير، أو يكون مثلا من غير أهل الاستطاعة كالشخص الذي مثلا به مرض، بعض الناس يكون به مرض، وهذا المرض الذي يطرأ على الإنسان مثلا في أثناء صومه اعتراضا أو كان ملازما له، ونقول إن في مثل ذلك أن الإنسان في مثل هذا أنه لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كان الإنسان ليس من أهل الاستطاعة ولكنه من أهل التكليف، بعد ذلك يرفع ويغلب على ظنه رفع ذلك الحرج الذي طرأ عليه، يقال أنه يجب عليه في ذلك القضاء، يجب عليه في هذا القضاء. وأما إذا كان الإنسان مرضه في ذلك دائما فنقول أنه يجب عليه في ذلك الكفارة، أو أن يطعم من كل يوم مسكين لكل مسكين نصف صاع. والكفرة التي جاءت في كلام الله عز وجل في أبواب الإطعام أن النصف صاع، كما جاء ذلك عن عبد المجاهد بن جابر وعبد الله بن عباس وغيرهم من 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 السلف من المفسرين. لهذا نقول إن الاستطاعة مطلب، وهذه الاستطاعة الكلفة مردها إلى ماذا؟ مردها إلى ضبط الشرع، وإدراك الإنسان بنفسه. بعض الناس ربما يتوهم بعض التوهمات، يقول أنا لا أستطيع، أنا مثلا فيني دوران أو فيني دوخة أو فيني كذا ونحو ذلك. بعض الناس لديه نوع من التنعم أو ترفه ونحو ذلك ويريد أن يخرج نفسه من دائرة التكليف، نقول في مثل هذا أن الحكم ليس لا يرجع إليك، وإنما يرجع إلى ضبط الشريعة وكلام أهل الخبرة، كلام أهل الخبرة سواء من أهل الطب ونحو ذلك. وإذا تردد وقع في ذلك إشكال لا أدرى من الإنسان من نفسه، لا أدرى من الإنسان من نفسه، وهو يستطيع أن يقيم نفسه. لهذا يطع الإنسان مثلا شيء من الأعذار في هذا، أن يكون إنسان مثلا مريضا بفقر الدم، أو مريضا مثلا بالصرع، أو مريضا مثلا بشيء من الدوار أو نحو هذا، أو مثلا مريض بشيء من الأمراض التي يلزمه الأطباء بتناول شيء من الطعام، فلا يكون حينئذ من أهل الاستطاعة، أو بشيء من الدواء الذي يأخذه مثلا لمرتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك لشيء ما يتعلق ببدنه ونحو ذلك، وإذا أخذه أضر به لا يكون هذا من أهل الاستطاعة، وحينئذ يكون من أهل الترخيص. ومن لم يتفي منه الأعذار في ذلك كمسألة الحيض والنفس فإن صيامها بدعة، بدعة وليس بمقبول، وهذا باتفاق العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا الحرورية، فإنهم يقولون بأن المرأة تصوم ولو كانت حائضا. ومنهم من يقول أيضا بأن مسألة الصلاة أن المرأة تصلي ولو كانت حائضا، ومنهم من يقول أيضا أن المرأة تقضي الصلاة أيضا، وهذه أقوال ثلاثة لطوائف الحرورية، ولكن هذا القول ليس داخلا في مسألتنا باعتبار أن كلامنا على طوائف أهل السنة.
أحسن الله إليكم. الحديث يترع عن المكلفين ويسوقنا ربما إلى حديث أهل العلم في سياق المكلفين وسياق أيضا ربما شرائطهم وما ينبغي في الحديث عنهم، يذكرون العذر ولهم فيه حدود، هل لكم أن تجملوا الحد والمراد بالعذر؟ ثم أريد هنا مثالا يسأل عنه مثلا من يكون قريبا من التنور مثلا كالخباز، أو عمله شاق في وضح النهار مثلا، هل مثل هؤلاء يترخصون؟
الأعذار التي تطرأ على الإنسان في عمله في أثناء الصيام، نقول إن هذا لا يخلو من أحوال، أعذار لازمة للإنسان لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها، وهذه الأعذار كمسألة الأمراض وغيرها، وأعذار أيضا تلحق في هذه الصور التي لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها باعتبار أنها الرزق الذي يأتي الإنسان، كمسألة الإنسان الذي يعمل لا يستطيع الإنسان أن يدع هذا العمل، كالإنسان مثل الذي يكون مثل عند التنور ولا يستطيع أن يؤجل عمله إلى الليل مثلا، أو مثلا بعض الناس الذين يقع لديه شيء من التكليف ونحو ذلك، ولكن يقوم بعمل يرهقه في هذا ويلزمه مثلا سيده في ذلك وأجيره، أو كان يكون مثلا عبدا ويأمره سيده بشيء من العمل الذي يخرج عن إرادته وليس له خيار إلا في مثل هذا، نقول في مثل هذا يعذر الإنسان يعقد النية ابتداء على أنه أراد الصوم وينشئ الصوم، إذا طرأ عليه العذر أفطر، ولا يقال أنه يعزم بذلك ابتداء لأنه يطلب في هذا، بل نقول أنه يعزم الصيام ثم يقوم بالعمل كالذي يقوم مثلا على التنور، أو يقوم مثلا بالأعمال الشاقة ونحو ذلك، فإذا طرأ عليه في أثناء النهار شيء من العوارض والكلفة وإن كانت غالبة عليه يفطر في أثنائها ولا يعزم النية من الليل. وهذا يدخل في ذلك كثير من العوارض التي تطرأ على الإنسان وتلحق بالأصل كالمرض المزمن الذي يكون ملازم للإنسان. أما مسألة الأعذار التي تطرأ على الإنسان وله خيار في ذلك، كالذي مثلا يعمل عمل وله خيار مثلا أن يدع هذا العمل إلى عمل آخر، يقال أنه لا يجوز للإنسان أن يفطر إطلاقا. كان يكون الإنسان مثلا يعمل بعمل مثلا كان يقود قائد سيارة على سبيل المثال، ويقود مثلا في داخل داخل البلد، وهذا ربما يرهقه ويجعله مثلا من أصحاب عليه أن يستمر الصيام أو وجود عمل آخر، نقول مثل ذلك لا يجوز له أن يفطر ويجب عليه أن يغير ذلك العمل. وكذلك أيضا فيما يتعلق في مسألة أخرى وهي مسألة العمل في 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 الشمس، وهذا يظهر في خاصة في الصيف الذين يعملون مثلا في الشمس ونحو ذلك يشق عليهم هذا. لهذا نقول إن الإنسان إذا طرأ عليه عذر من الأعذار الشرعية أنه لا حرج عليه أن يفطر أيا كان العذر، إذا تحقق فيه عدم رفع ذلك العذر بأي حال من الأحوال، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول الله عز وجل قبل ذلك فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عوفي عن أمية الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا الخطأ والنسيان الذي يطرأ من الإنسان وكذلك أيضا ما يكره على الإنسان هذه من العوارض الأهلية تطرأ للإنسان، أي عارض لم يكن ملازما للإنسان، فإذا لم يكن ملازما للإنسان كان هذا العارض يدفع بأي سبب، إما أن يدفع بذات الإنسان في ذاته، وإما أيضا يدفع بسبب خارجي، فيقال حينئذ هذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يرفعها حتى يتحقق لديه التكليف. ثمة فتاوى تطرأ على بعض الناس وأن نسمعها في بعض البلدان أنهم يفتون مثل العمال على سبيل الإطلاق بجواز الفطر، هذا من خرم الشريعة وعدم وجود هيبتها. الفطر لا يمكن أن يعبر به الإنسان إذا وجد خيارا في عمله، كان يكون مثلا الإنسان بدلا أن يعمل نهار يعمل ليلا يستطيع هذا، أو مثلا من العمال مثلا من يستطيع أن يمسك ولو كان يعمل عملا شاقا كالذين يعملون في هذا مثلا في البساتين أو يعملون في الطرقات أو نحو ذلك، أو يستطيعون مثلا يوجه الخطاب إلى 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 مسؤوليهم أو مدرائهم
أرباب العمل
أو أبواب العمل أو ربما إلى الحكومات أو الأنظمة ونحو ذلك، الذين بدلا أن يعملوا مثلا 6 ساعات في النهار وهذا يشق عليهم يجعلونها 3 ساعات أو تقسم إلى قسمين 3 في النهار و3 في الليل باعتبار أنه لا بد أن يوجد من يعمل بهذا العمل في ساحة الناس ولو في النهار فيقلل ذلك العمل. وأما أن يخاطب الناس على سبيل خطاب عام أنه يجوز لك أن تفطر في إذا كان العمل شاق مع وجود أسباب أو كذلك إمكانية التحول عن ذلك السبب، فيقال حينئذ إن العذر يجب رفعه، والفتوى بمثل هذا الإطلاق فيها قصور، بل يقال عدم جواز إطلاق هذا الفتوى، وهذا من تقليل هيبة الشريعة وكذلك عدم حفظها وحياطتها.
أحسن الله إليكم. ماذا بشأن هذا العامل أو ذاك مثلا إذا كان قد عزم على الصيام في اليوم الأول من رمضان واليوم الثاني وربما اليوم الثالث، ثم يحدث معه هذا التعب والإعياء ثم يضطر إلى الفطر فيصدر حكما بأنه لا يصوم باقي الشهر، هل له ذلك؟
في مثل هذا تقدم الإشارة معنا، وهي أن الإنسان إذا كان معذورا في شيء من الأعذار الشرعية، الإنسان مثلا أحد العمال وقع عليه كلفة، هذه الكلفة مثلا أنه يعمل في يوم أو يومين أو 3 أو 4 ثم طرأ عليه في يوم من الأيام، نقول لا يجوز له أن يبيت نية الفطر إطلاقا، لا يجوز له أن يبيت نية الفطر وهو من أهل التكليف. أهل التكليف أن يكون الإنسان بأهل إقامة ينام في أهله وهو قادر ومستطيع ويدخل عليه النهار وهو مستطيع ولكن عمله صباحا، فيقول يحرم عليه أن يبيت نية الفطر، بل يجب عليه أن يبيت نية الصيام، فإذا دخل عليه النهار بعد ذلك ينظر، إذا قام فيه قيام العذر جاز له أن يفطر في ثنايا هذا. وهذا يدخل في أمر العمال ويدخل أيضا في أيضا في المسافرين، قد يكون الإنسان من أهل الإقامة بكل إقامة ولكنه يريد السفر بعد ذلك، لا يجوز له أن يبيت من الليل الفطر وهو لم يشرع في السفر، بل يقال إذا شرع في السفر حينئذ جاز له أن يفطر ولا حرج في ذلك لقيام العذر وكذلك أيضا رفع التكليف عنه.
أحسن الله إليكم. بهذا الحديث عن المكلفين وما يمكن أن يقال من أحكام تجاههم، وبأيضا بختم الحديث عن المعذورين وعمن يعمل ربما أعمالا شاقة، نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم مدارسات الصيام. في الختام كما في المبدأ شكر على التمام للملك العلام الجل في علاه، ثم شكر ثان لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكر الله لكم.
شكر الله لكم المشاهدين.
وهذا أيضا شكر من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم إلى لقاء قريب وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.